بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستمناء.
اننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستكدار، وهي كذلك. وهي
الاستمناء كذلك. ومن أسباب انتشار هذه العزبة
الصحبة السيئة. وأكثر الشباب حدثوني أنهم ما وقعوا في هذه الفيلة إلا بعد أن دلهم عليها غيرهم.
أسباب
إطلاق البصر للنظر إلى النساء المتبرجات.
أسباب
الاختلاط سواء في الجامعات والكليات أو في الحمل أو في الشارع.
أسباب
الخواطر الرديئة، إن واحد آيت في المكتب أو في الكلية أو في الشارع أو نظر إلى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في أحلام اليقظة إن النظرة دي هتجر كلمة والكلمة هتجر لقاء واللقاء هعمل فيه كذا وكذا ونقول كذا وكذا ونرتب كذا وكذا ويرسم خيال واسع
من أضرار هذه العادة.
ثبت في علم الطب أن العادة السرية تورث عدة أمراض، منها أنها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة.
أضرار
أنها تحدث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد.
أضرار
أنها توقف نمو الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين، فلا تنمو ولا تصل إلى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور.
أضرار
أنها تورث ألما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني، وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء.
أضرار
أنها تسبب رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين والأصابع.
أضرار
أنها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد أن يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل.
أضرار
أنها تنشئ الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان.
والسبيل إلى ترك هذه العادة
الاستعانة بالله.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
سبل ترك هذه العادة
إدمان الصيام، ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين.
الاستمناء لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله وهو مؤمن بأسمائه وصفاته، فهو يؤمن أن الله سميع يسمعه، بصير يراه، هو معه بحوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله،
لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله ولا ترك هذه الفعلة ولا أعرض عنها ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. وأكثر الشباب حدثوني أنهم ما وقعوا في هذه الفعلة إلا بعد أن دلهم عليها غيرهم. فالشباب فعلا مفسدة أي مفسدة، اجتماع الشباب الفاسد مفسدة أي مفسدة. فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة بمهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومغزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكن زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه الشلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد إذا طرد من البيت أن يلجأ إلى هذه الشلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئلة الشنعاء أن تتخلص من الشلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر، إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة. إطلاق البصر لنظر إلى نساء المتبرجات، وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح، أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة، أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة بمكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث تبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها، قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليه أو تلطق عليهما قطعة من القماش أو بلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط وفي البيت، في البيت عن أمك وأختك، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقرأها هذه الأيام من وقوع بعض الأطفال الشباب الأغرار على أمهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث، أضف إليه سماع الأغاني وإليهما رؤية المناظر الخليعة. إن بعض الشباب ومع شديد الأسف واسمحوا لي أن أقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الإعلانات، والإعلانات لا تقل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي بالجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. أمس كنت أتصفح جريدة الأعراف، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فلا بد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أم فغض بصرك عنها، ولو أم أو أخت تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وخورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب وقوع في عادة السيئة الاختلاط، سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول، أنني سأضبط نفسي، سلام فقط، لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا. زملائي في العمل ما أقدرش أكون إفل، لا، كن إفل وادخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه من هذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله قدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاء تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن نضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها، أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى التفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله. للأسف، للأسف الشديد، إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة ووقفة جديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطيبها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى التفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوارية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك اسم مباشرة، وإنما سيقول لك كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، وتقول سلم يا أخي، سلم، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم يعني، قل سلام عليكم، تدحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، في أمر هين وبسيط، وهذا ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان إذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة، تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية أو زميلتك في العمل: لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة، بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة، بعد كده بدأ الكلام وكثر، خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم، لأن هذه الأموم المتبادلة، وأن تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا أبوها ولا أخوها، لا شك أنه يوقعها في عشقك. والقلوب أضعف ما تكون إذا قال لها أحد أنا أحبك، وسبق أن قلت هذا الكلام ونبهت إليه مرارا، أنك أضعف ما تكون إذا قال لك أحد، إذا قال لك ما أنا بحبك خلاص انتهيت، تبت أنت وانتهيت، وتضيع الخطوبة وتضيع الرجولة ويضيع الإيمان وتضيع الأخلاق أمام هذه الكلمات السيئة. فانتبه، إياك والاختلاط، إياك والاختلاط المستهتر، إياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم إياكم الدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحموى يا رسول الله؟ الحموى أخو الزوج. قال الحموى الموت، احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط، اطلاق البصر، وحط مع حطيت معي يعني الاغاني وسماع الاغاني ورؤية المسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعة. السبب الخامس الخواطر الرديئة. ابن القيم تكلم في مسألة الخطرات كلاما خطيرا، اظنني ذكرته قبل ذلك، لكن لا بأس ان نعيده الان تأكيدا للمعنى وإتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن النظرات وقال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أصل أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، الخواطر رديئة. وسبقا علقنا عليها أثناء الكلام عن النظر، إن واحد آيت في المكتب أو في الكلية أو في الشارع أو نظر إلى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في أحلام اليقظة إن النظرة دي هتفر كلمة وكلمة هتجر لقاء واللقاء هعمل فيه كذا وكذا ونقول كذا وكذا ونرتب كذا وكذا، ويرسم خيال واسع، ثم يفاجأ بنفسه قد ارتطم بأرض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن قيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية، أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بس كده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تسمع الكلام ده تاني؟ لو تصلي على رسول الله، اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل. الأماني تتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والإضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الأماني يا شباب، أن يظل الإنسان يتردد بين الأماني، يجعلها هما في نفسه، يرقد ليتخيل، ثم يقوم ليفرغ شهوته بأية طريقة، ثم بعد أن يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث بعدها بلحظة واحدة، يبكي دما نادما على ما فعل، ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان أو الأخ فلان ليشكو، أعمل غلبتني نفسي وقاتي الذلم، أريد أن أتخلص من أنا أنتحر. وسنعرف أن كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة الشنيعة تقودهم إلى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع إلى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون قالوا ألم نكن معكم يخاطبون المؤمنين؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة ديت اللي بتهجم علي أعالجها ازاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني أنصح الإخوة اللي عند الباب في فراغ وراء عشان تسيب طريق، يا ما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ. الفراغ، وأنا أضفته الآن وأثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لأقول لك إن الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ، أن تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق، اشحن نفسك للحق. انظر إلى هذه الأمنية وستأتي معنا بإذن الله تعالى في الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن أحد الإخوة سمع أن سعد بيك بن البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفون يا سعد بيك بن؟ هي في إنجلترا في بريطانيا. سمع أن هذا البرج مال، جاء في الأخبار أن هذا البرج حصل له نوع من أنواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الأخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما، فسئل أنت زعلان على بيك بن ليه؟ إيه اللي مزعلك يعني بيه؟ فقال والله لقد كنت آمل أن نفتح إنجلترا بالإسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرش، هذا واقع. ينبغي أن يكون في أنفسنا هذه هي الهمم العالية، هؤلاء هم الذين يريدون الإسلام. وإذا قلت أن هذا أمر مستبعد يا عم أنت بس خلينا لا أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في خطبة العيد أننا بحاجة أن يحدث الناس عن النصر، لأن هذه الهزائم المتوالية أورثتنا هزيمة نفسية مفجعة للأسف الشديد. أن الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان أصابنا بهزيمة نفسية، أننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع أن نقدم شيئا، فنحتاج أن نحدث عن النص. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد، بعد أن قتل 70 من أصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رعيته وراى عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوا شم، هتروحوا تقبلوا الحجر الأسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية، ايه عدد وخلاص. في أثناء الهزيمة يحدث بالنص باين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى إذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز إن شاء الله، لأن السيرة مدالها رح، ونحن بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم، إن الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع إلى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة فريدا شريدا وحيدا، ليس معه إلا أبو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على طريق رجل مشرك عبد الله بن أريق، وأصحابه مجتتون ممزقون موزعون على ثلاثة أماكن على ظهر الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم أنه كان في هذا الوقت إمبراطورية الفرس والروم في أوج القوة، ومع ذلك يدركه من سراقة، فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. وأين أنت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الأرض؟ نعم، إنه اليقين، اللهم اخذل في قلوبنا اليقين يا رب. نعم، كما قلت في غضب العيد أيضا أن الإسلام قادم منصور منصور، هذا أمر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده، ولكن الإسلام قادم نعم، ولكن القضية قضيتك أنت ليس قضية الإسلام. قضيتك أنت حين يأتي الإسلام وينصر أين ستكون؟ أين ستكون؟ ستكون مع المنافقين أم مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين أم مع الذين قتلوه؟ قضيتك أنت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود أيها الإخوة أنك لا تضحك من 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 فعل هذا الأخ أو من أمنيته أن يؤذن فوق سعد بن بن، هذا أمر وارد بل وسيكون حتما إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سيكون، لأن النبي وعدنا بذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بإذن عزيز أو بذل دليل. سيكون، سيكون حتما ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. خواطر عظيمة زي إيه؟ أن أبدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد أكثر شباب اليوم ما يحفظون، لا يحفظون شيئا من القرآن، يقيم أودا. سنذكر أن أول علاج لمواجهة هذا المرض إدمان تلاوة القرآن. فحتى تزور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز، هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز، ركز برضو ما فيش فايدة، جاهد جاهد فيها حتى ما تموت، جاهد أن تركز في القرآن وأن تتدبر الآيات، ارقد في الأرض ومرق وجهك في التراب وقل يا رب، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت تلتمس عليه مسألة، كان يمرق وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود أيها الشباب أنك إذا غلبتك هذه الشهوة فذلك بسبب فراغك، إنك قاعد فاضي. حفظت القرآن، حفظت الكتب الستة، ماذا تعلمت من الفقه، ماذا حصلت من العقيدة، ماذا جمعت من السيرة، ماذا ماذا وماذا وماذا، ما صنعت شيئا، لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظه القرآن. تعال اقرأ كده في سيرة السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن وهو ابنه 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 8 سنين، وهكذا ما تزيد. ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة، لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مجموع هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الأحاديث الصحيحة إلا فيما ندر، إلا في النادر القليل. فالمقصود أن هذه كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الستة. بدأ التفريط يوم قالوا: كفاية الصحيحين مع القرآن وسيبنا من كتب السنن لأن فيها أحاديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع إيه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره إلى تنازل، والتفريط يجره إلى تفريط. بعد شوية قالوا: كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس اللي عرفهم وخلاص. ثم هجر القرآن أيضا. الآن لا أسأل من يحفظ الكتب الستة، بل إنني لن أسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا، ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه مما نصارت مما أخر. معلش أنا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة أحيانا فاقبلوا مني. ذكرت قبل ذلك أننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، أن كل منا يتوهم أنه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. إننا نحتاج إلى إقامة هذه المقومات مرة أخرى. إذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن، إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس، والله متعة. وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ بابه تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل إلى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى، وجمع الفوائد من الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك أن تعطيها لابنك ليحفظها إن لم تحفظها أنت. أيها الأحبة، إننا بحاجة فعلا إلى برنامج واقعي للحياة، أن نعيش حياتنا إسلامية صحيحة. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا على الإسلام، إلى أن نعيش الإسلام حقيقة. إنه لا يكفي أن تعجب بالإسلام أو أن تتمناه أو أن تتحدث عنه أو أن تدعو إليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الإيمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطرات، من الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله مشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمة نقدم بها درس الليلة. أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستكدار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول يا كلام بارد، زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ بعد غمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقول العلاج يعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فأردت أن أنقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولا بد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دائما ما تعيرش على أولاد الناس أحسن تلاقيه في أولادك، وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به. أنت مش هتعير أخوك دلوقتي، مش هتقوله تعالى أنت بتقع في البلاوي السودة دي إزاي يا أخي، ده أنا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة. لا، فأنا أريد أن أقول وأنا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده أن أنت إنسان طاهر ونظيف، وأن الناس اللي بتقع في الأمور دي ناس قذرة ملهاش لازمة على وجه الأرض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخطه عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أبعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به أحب إليه من طاعة تدل بها. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، المعجب محبط عمله. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في معصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إدلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله أفضل منك. يقول ابن القيم: واسمع الكلام اللي جاي فهو أخطر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير. هي زنت وهي ما زالت بكرا، اجلدها المية جلدة وما تقعدش تعيرها بقى كل شوية يا زانية اسكتي ما تكلميش ده انت زنيتي. ولا يسرب أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة، فارطأ ودانك. يقول: فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي ضرب به العاصي ده ما تعرفش هيضرب بمين بعدين، فالصوت الذي طلب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد للتعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره. إياك، ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى، فإنك لا تدري، فإنك لا تدري، قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم أنها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، أن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان، كائنا من كان. قال: ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، فرأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. اكتبت على الشيخ الشوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب يجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع باثنين جنيه ونص، فكتير أوي. فأردت النهاردة، أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة القوصي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا وأستأذنه، واليوم الخميس القادم أوزع عليكم بإذن الله هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية بخطورة العادة السرية منقول بالحرف الواحد من هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه؟ قول ألف، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين، يعني الشيخ أحمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك إيه؟ جمع وترتيب، ان الرجل ما قلبش، ما جابش حاجه من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رسوم وجابهم لك، سهلهم عليك، فجزاهم الله خيرا. برضه احنا ما بنقولش الاخ يعني اخطا، لكن خطاه في انه لم يعز القول الى قائله، وهذه الامانه العلميه التي ينبغي ان نتادب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، ومن الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضه قال ان الكلام ده انا اخذته من الغماري، وعلق على ذلك، فقال الشيخ قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري رغم اني لا ارضى منهجه، وهو من ال قال كده: ولا تظن اني اذا قلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المسلمين يشهد بذلك. فهي دي الامانه، ان انا لما نقل حاجه اقول ايه؟ انا خدتها من فلان. تعال للأدلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول أنها جائزة عند الضرورة أبدا. هو إذا أراد أن ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل إيه؟ يسمني لأنها أخف. لا، لو بيوقعت في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة بعد كده ما قدرش بطل بقى خلاص، كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليلة إلا إذا عملت، لحد ما يأتي بالنهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الأول أيها الأحبة، هاكم الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن طلب غير ذلك. إيه هو المسموح به؟ الزوجات والإماء، فأولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين، فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم الآية، فكان رينا بذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة أبو عميرة بكناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظوا. فتلا هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الإمام القرطبي في الجزء 12 صفحة 105 في شرح هذه تفسير هذه الآية، قال: ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الإمام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال: أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. وقال ابن جريج: سألت عنه عطاء فقال: مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا، فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الألوسي في تفسيره: اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى الخطخطة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه، وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني، ما نطيل في نقل كلام العلماء وإن كان كل كلام العلماء على هذا، الدليل الثاني قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك؟ ربنا بيقول ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. انت تقول لي دلوقتي انا شاب واحد بعد ورا بيقول عندي 30 سنة وما اتجوزتش لضيق ذات اليد، اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج. قال ايه؟ ليستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفة، لكن يفتعل العفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني، ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للايه؟ الامر، لم الامر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينافيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الأشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لأن الاستعفاف الواجب لا يتحقق إلا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الآية، أن الله تعالى أوجب في الآية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستمنوا لكي يستعفوا، هل كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مفيش حاجة وسط، هو في نكاح مفيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه، إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوطء. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. قال الفيا الهراسي، اسمه أبو الحسن علي بن محمد الطبري في تفسير هذه الآية، أمرهم بالتعفف عند تعذر النكاح عما حرمه الله تعالى، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستبناء، ما جعلش وسط، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن مؤن النكاح إلى صيام، ولو كان الاستبناء مباحا لبينه، ولكنه سكت عنه، فدل على أنه حرام، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر كما يقول الأصوليون، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه وضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل إلى الصيام، وصيام أصعب، ولا مش أصعب؟ الصيام على النفس أصعب من الاستمناء. قال الإمام ابن حجر في فتح الباب أثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129 قال: والصحيح عندي، كلام ابن القيم، وصحيح عندي أنه لا يباح أي الاستمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. نميم؟ أنتم معانا يا شباب ولا نايمين؟ أبو هريرة بتصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت أن أقع في الحرام، ولا أجد ما أتزوج به النساء. أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له أكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله إني شاب وأخاف على نفسي العنت، وليس عندي ما أتزوج به، حط لي حل أعمل إيه؟ يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ما ردش عليه، ثم قلت مثل ذلك، قال له تاني، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك الرابع، فقال النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوذر. جف القلم بما أنت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف القلم انتهت، ربنا كتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك ستتزوج فتتزوج، كتب لك انك مش هتتزوج عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل اللي انت عايز. عايز ايه؟ قال: جف يا ابا هريره، جف القلم بما انت لاق فاختصي، اقطعه، فاختصي على ذلك اوتر او اترك. قال ابن حجر في شرحه: فاختصي على ذلك أوثر، ليس الأمر فيه لطلب الفعل، أي فعل الإقطاع، الرسول ما بيقولوش اختاص يعني، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيقول للناس اكفروا؟ لا، هذا أمر ومراده التهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختاصي يعني اصبر، وإن كنتش عايز تصبر يعمل إيه يعني؟ اختاصي، انت حر، ما قصدوش يقول له اختاصي، وإنما بيهدده، بل هو للتهديد، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مضعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة، وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت، وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء، كما لم يرخص له في الاختصاء، وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 أدلة، 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها أن تفعل أبدا، وإلا فأبشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر إلى أضرار الاستمناء، أضرار
الاستمناء. ذكر الشيخ أضراره، ذكر 20 ضرر، نقولها ولا كلهم؟ 12 واحدهم. ثبت في علم الطب أن العادة السرية تورث عدة أمراض، منها واحد أنها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، اثنين أنها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا بحيث يصير فاعلها أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وإن تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها، والجزاء من جنس العمل، وهذه أخطر ما فيه. ثلاثة أنها تحدث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد. أربعة أنها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية إلى طعام. خمسة أنها توقف نمو الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل إلى حدها الطبيعي بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. ستة أن هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الإنزال إلى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره، أقل احتكاك، وهذا إذا تزوج فإنه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الإنزال، فلا تستمتع به زوجته أبدا. سبعة أنها تورث ألما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. ثمانية أنها تحل ماء فاعلها فبعد أن يكون المني غليظ تخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية فإذا تزوج لا يكون له ولد. تسعة أنها تسبب رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين والأصابع. عشرة أنها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد أن يكون ذكيا وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. 11 أنها تورث على الوجه الصفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12 أنها تورث غما في الصدر. 13 أنها تنشئ الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. أضاف أيضا على هذه الأشياء أمراض أخرى منها فقد الأمل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب أنا شاب أبلغ 19 من عمري أمارس العادة السرية بشراهة وقد أصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الأمل وحاولت الانتحار فكيف أنجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي إلى التوتر النفسي الذي يمر إلى الأعراض الأخرى من نقص الوزن وقلة المجهود ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي والقلق ويكون ميالا إلى الحصول على الأدوية المهدئة للتوتر والقلق فإذا فعل مر بعد ذلك إلى الإدمان ثم بعد الإدمان يكون الدخول في الجنون والموت، نعوذ بالله من شر هذا. أيضا من الأضرار خروج المني بشعور وبدون شعور تفاجأ بعد ذلك أن هذا المبتلى بإدمان هذه العادة أنه يخرج منه المني بلا شعور ويسأل حكمه ويغتسل بها كل مرة هو ماشي في الشارع كده إذا نظر إلى امرأة يفاجأ أن العضو انتصب والمني نزل بدون أن يمتلك نفسه، نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا أيها الإخوة لا أظنك أيها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الأدلة الشرعية ولا تتردد في تركه لما عرفت من الآثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل إلى النهاية كيفية العلاج. أول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن إذا أراد أن يترك التدخين أول وسيلة لترك التدخين هو استعانة بالله. الذي يطلق بصره إذا أراد أن يغض بصره أول وسيلة استعانة بالله، وهكذا أي بلاء أنت واقع فيه عايز تبطله اوعى تقول أنا عندي عزيمة من حديد هبطله أنا بطله، هي السيجارة دي إيه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، أنت ضعيف بتحكش على نفسك، وإنما إذا استعنت بالله نصرك وأعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني إذا اعتصمتم به تولاكم، إذا اعتصمتم به تولاكم، يعني تولاكم إن صار وليا لكم قريب معين مساعد
فإذا اعتصمتم به تولاكم، وإذا تولاكم نصركم على كل أعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فأول وسيلة أنك تستعين بالله أنك تقوم الليلة انزلت على هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الأخير من الليل، تقول يا رب اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وأنا أستغفرك فاقبل لي، هل من تائب وأنا أتوب علي أتوب إليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وأنا أسألك أن تعافيني، فاصطف باللجوء إلى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الأولى. الثانية الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. كان دائما أحد مشايخنا أكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وإن حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكثر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40، انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة، ف30 مش كتير، هي كتير عند اللي لاقي ورافض انه يتزوج او بيدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة، لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. التطلع الى نعيم الاخرة، دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه؟ يعني حاجة هيروح الجنة يعني، ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا، فما ما 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 ضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي بقى في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة، في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا بحاجة ان احنا نطلع الجنة والله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المقصود ان هذا يعينك على صبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز 4، هناك اقل واحد في الجنة 70 حورين غير الادميات، ده 70 دول ايه؟ من الحور، دول اقل واحد، يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقى 2000، 10000، ولا حرج على فضل الله، ده أضف إلى الأدميات، الأدميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك الجنة إن شاء الله، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، زوجتك اللي معاك هنا تبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا أو أزواجهم كفار، فهتاخد كمان من الأدميات، أيوة، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتسهل، لأن ما فيهاش سهل، فيها متعة فقط، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله، إيه والله. المقصود أنك تستعين بالله وتصبر وتصدر نفسك بأنك لست هي كلها يا ولد، كلها 2 3 وتموت وتدخل الجنة، مستعجل عليه يصبر، اصبر وانت هتطول هنا ايه؟ يوم ما تطولها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ أبدا إطلاقا، ما تجد امرأة كاملة، الرسول قال كده ناقصات عقل ودين هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا راى احدكم امراه تعجبه فليذكر مناكنها. مش عايزين نوضح بقى، واعلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انا اسالكم سؤال وجاوب نفسك بصراحه، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب أو صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر؟ حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير، كويس، نغفل عن هذا. نحن نحتاج أيها الإخوة إنك في كل صلاة إنك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على إيه؟ على إيه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر، الحياة اللي احنا عايشينها دي تحتاج لصبر، فاسأل الله كثيرا أن يرزقك الصبر. وما أعطي أحد عطاء أوسع خيرا وأوسع من الصبر، ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له أسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بأمر يسهله خالص عشان يبقى لكش عذر، ولما ينهى عن ناهي يسد كل الأبواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا نتكلم بعد كده ان شاء الله من الأسبوع الجاي عن الزواج بقى، لأنه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ده انت تزوج، فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج، فلعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوه والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبه في الله ان الله عز وجل لما يامر بعمل ييسر كل الاسباب، يامر بالزواج يقوم ييسر اسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر، والأمر الأمر المرأة بالحجاب وأمرها بالقرار في البيت ومنع الاختلاط ومنع المماسة ومنع ومنع ومنع. فإذا أمر بأمر يصر، وإذا نهى عن نهي أغلق الأبواب دونه. فلما أمر الله بالصبر أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة أمور. إزاي يصبر عن الشهوة؟ والنقطة دي مهمة جدا يا شباب. واحد، إجلالك الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد إجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. أنا هسألك سؤال، لو أبوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنك بتجل أبوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وأنت بتعمل العملية دي. فالله يراك، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أجل الله، عظم الله، أكبر الله أن يراك وأنت على هذه المعصية القذرة. ثانيا، مشهد محبته سبحانه، ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا، سرعة، مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله صاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة، وملك يعرج إلى الله بمعصية، فأقبح بها من مقابلة. تقول لي طب وأنا بعصي كده إيه النعمة اللي نازل علي؟ ستر إن ربنا سترك، ولو شاء لفضحك. تبقى أنت كده ملك نازل عليك بالستر وملك طالع لربنا بالمعصية اللي تعملها دي، ترضى؟ مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والإحسان باللؤم والمعصية. رابعا، إن لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والإجلال، الحب، النعمة والإحسان، يبقى أنت العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. إذا كانت الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معك، خذ القرع بقى، أشهد الغضب والانتقام. فإن العبد إذا تمادى في معصية الله غضب الله، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء. إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن أنك ضعيف لا تطيق الوقوف أمام الله. فإذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. ويكفي أن تشهد فوات الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثناء فعلك هذه المعصية يخلع منك الإيمان. الإيمان الذي أدنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه، صح ولا لا؟ لأن حبة خردل من الإيمان تنجيك من الخلود في النار. فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، مشهد القهر والظفر، فإن الإنسان إذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج وإذا لبن صاحب به إن ساعد ما تغلبك الشهوة أخرج من الليل، تقول لي ساعتين من الليل إن شاء الله تكون الساعة 100، أخرج ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، أخرج من المكان لأن هذا المكان فيه شيطان، أخرج من هذا المكان، أو اهرع إلى التليفون، اتصل بصديق لك يذكرك بالله، أو شيخ ينصحك ويأمرك ويزجرك وينهاك، اهرع إلى المصحف، افتح المصحف واقرأ اقرأ وابكي، اهرع إلى الصلاة، قم اتوضأ أو اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله أن يصرف عنك السوء والفحشاء. فإذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا، مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يقين عنده، إنك تترك هذا الأمر لله يعوضك الله خيرا منه، أفضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه. اختره وارتضه. نعم، إنك إن ما زن بين أنك فعلت هذه المعصية ثم ماذا؟ ثم تندم. إذا تركتها رزقك الله الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. أيهما أفضل؟ انظر إلى الجنة. ثامنا، كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. إذا مرت بك الخواطر انفها، لا تغنيها، لا تسكنها، فإنها تصير أمانك، ادفع الخواطر. تاسعا، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك أن تتزود منها إلى دار البقاء والخلود أخس ما فيها وأقله نفعا، فإنه لا يفعل هذا إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. ممكن وأنت تصنع هذه الفعلة شنعاء ينزل عليك الموت. الموت ببعيد يا شباب، ليس ببعيد. ممكن مع هذه الطبقات يقف القلب تموت، فتلقى الله فيقول الله لك ألم أنهك عن هذا؟ تقول له إيه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخاف من هذا المسجد أنك قد تموت في نفس اللحظة في نفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح أيضا، ذو كم كده؟ تسعة. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 11، مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وأيضا من الأسباب غض البصر، ومن الأسباب ترك مجالسة أهل الفساد. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيضا من الأسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأيضا من الأسباب إدمان الصيام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم سبب أيضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة، كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائر الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم، ترك التنعم، فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور. أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله